الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درسنا في السنة الماضية مسألة وجوب العمل بالاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهي المسألة الأولى من مسائل العروة الوثقى. قلنا هذه المسألة تحتوي على عدة نقاط. النقطة الأولى في نوع الوجوب المتعلق بهذه البدائل. ما هو نوع الوجوب المتعلق بالاجتهاد والتقليد والاحتياط؟ وذكرنا اختلاف الفقهاء، بعضهم اختار الوجوب الشرعي، بعضهم اختار الوجوب العقلي، بعضهم اختار الوجوب الفطري، وبعضهم اختار الوجوب العقلائي إن صحت تسميته بذلك. نحن إذا تتذكرون اخترنا تعلق الوجوب العقلي، ثم عطفنا الكلام على النقطة الثانية، من هو المكلف؟ لأن العبارة هكذا التي سطرها المحقق صاحب العروة، قال: يجب على المكلف أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. قلنا النقطة الثانية، ما المقصود من المكلف؟ وبدأنا بالبحث أن المقصود هو البالغ العاقل القادر المختار الذي تتوفر فيه هذه الصفات الأربعة: البالغ العاقل القادر المختار. وبدأنا ببيان البلوغ، قلنا هذا البحث يتمخض منه بحثين: البحث الأول في تحقيق بلوغ الذكر، والبحث الثاني في تحقيق بلوغ الأنثى. بدأنا ببلوغ الذكر، ذكرنا العلامات المتفق عليها، وهي نبات الشعر الخشن على العانة، قلنا هذا محل اتفاق لأن الروايات ذكرت هذه العلامة بامتياز، والاحتلام الذي نص عليه الكتاب والسنة وأجمعت الطائفة على علاميته للبلوغ. ثم انتقلنا إلى العلامة الثالثة التي هي محل خلاف، وهو تحديد البلوغ بالعمر السن. وقلنا المشهور بين الفقهاء تحديد بلوغ الذكر ب15، لكن قلنا هذا المشهور ليس له إلا دليلان: الإجماع وقد ناقشنا به، وذكرنا وجود مخالفين، ورواية، قلنا لا يوجد إلا رواية واحدة تحدد بلوغه ب15، وأثبتنا أن هذه الرواية من حيث السند ضعيفة. ثم شرعنا بالقول الثاني، وهو تحديد بلوغه ب13. ذكرنا عدة روايات، ذكرنا الرواية الأولى والتي كانت، إذا هيك أستطيع أن أقف عندها قليلا حتى يكون الإخوة على وضوح في ما ذكرناه في السنة السابقة.
صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الرواية الأولى في وقتها قلنا إنها لا يصح الاستدلال بها لأنها مرسلة، دلالتها واضحة ولكنها مرسلة. إن شاء الله إذا طلعت الرواية.
محمد العطار مولانا.
إيه مولانا، اقرأها لنا لو سمحت. انتظر إن شاء الله تخرج بإذن الله. المهم الرواية الأولى تقدمت، الرواية الثانية إذا طلعت الآن الرواية الثانية ما رواه العياشي، وقلنا هذه الرواية كانت موثقة، قبلنا دلالتها على المطلوب وهو أن البلوغ يتحقق ب13، إلى أن وصلنا إلى الرواية الرابعة. الرواية الثانية والثالثة قبلناهما، وصلنا إلى الرواية الرابعة تكلمنا عنها قليلا، ثم توقف الدرس بسبب جائحة كورونا أدفع الله عن جميع المؤمنين والمؤمنات. أنا أكرر الرواية الرابعة ونتكلم ملخصا عما ذكرنا في سندها ثم نكمل من حيث انتهينا. الرواية الرابعة ما رواه الشيخ، دائما عندما نقول الشيخ نقصد منه الشيخ الطوسي، وغالبا في كتابي التهذيب والاستفسار، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الصاباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة. الغلام يعني الصبي. فقال: إذا أتى عليه 13 سنة. انتبه، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القتل. هذه الرواية المباركة موجودة في وسائل الشيعة، الجزء الأول الصفحة 45 الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12. قلنا الكلام في هذه الرواية كعادتنا، أقدم هذه المقدمة حتى يعرف الأخوة الجدد طريقتنا في عرض الدرس. نحن نقدم البحث السندي بكل تفاصيله، لا نوكل الأمر إلى المراجع الرجالية، ندرس سند الرواية بالتفصيل راوٍ راوٍ حتى نصل إلى القناعة بحال الرواية من جهة الصحة والضعف، ثم بعد ذلك نعرج على بحث الدلالة، هل تدل على المطلوب؟ لا تدل؟ عليكم السلام. إذا دلت على المطلوب هل هناك مشاكل تمنع من العمل بالمضمون أو لا يوجد مشاكل؟ إذن عندنا في كل رواية ماذا؟ بحثاً. نحن لا نوكل الأمر، إن قلنا برواية صحيحة ونستمر، لا، أريد أن يتعود الأخوة على البحث الرجالي. ففي البحث السندي قلنا أول شيء يجب أن ندرسه إسناد الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محمود، وقلنا عادة ما يذكر الشيخ إسناده في مشيخة التهذيب، لا يوجد للاستبصار مشيخة، لكن مشيخة التهذيب هي مشيخة لكلا الكتاب. في المشيخة ذكر إسناد الشيخ إسناده إلى محمد ابن علي ابن محمود، وأنت لا تنسى كلامنا في السنة السابقة عندما درسنا أن الإسناد كالسند يحتاج إلى دراسة علمية، أو أننا نبني على ما يقوله البعض من أن الإسناد لا يحتاج إلى دراسة. نحن أثبتنا في ذلك الوقت أن الإسناد كالسند يحتاج إلى الدراسة العلمية. فإسناد الشيخ هكذا، روى الشيخ عن الحسين ابن عبيد الله عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد ابن علي ابن محمود، هذا إسناد الشيخ إلى محمد ابن علي ابن محمود. يجب أن ندرس هذا الإسناد، هل أن مفردات هذا الإسناد ثقات أم لا، ثقات أم لا. بدأنا إذا تتذكرون الحسين ابن عبيد الله أثبتنا وثاقته، ثم جئنا إلى أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، هنا توقفنا. هذا الرجل لم يذكر في حقه مدح ولا قدح، فمقتضى القاعدة أنه مجهول، والمجهول يتعامل معه عند المتأخرين على أنه ضعيف، لذلك يقولون المجهول بحكم الضعيف، لا كما يبني القدماء. القدماء حيث يبنون على أصالة العدالة فالمجهول عندهم بحكم الثقة، طبعا مو كل القدامى، جملة من القدامى يعتمدون على أصالة العدالة. شو يعني أصالة العدالة؟ يعني كل راوي نشك في وثاقته الأصل أنه عدل حتى يثبت. طبعا هذا الأصل عمليا قائم إلى يومنا هذا، كل إنسان تشك في عدالة الأصل أنه عادل، كل إنسان مؤمن تبني على عدالته. ليش لكن طلاب الحوزة إذا يريدون أن يستغيثون يسقطون العدالة أولا؟
العدالة برشونة بجلد.
مقال السيد حجة الذي أسس المدرسة الحجتية في قم، إذا قرأت عن هذا السيد الجليل، قال أنا أجيز لكل الناس أن يغتابوني إلا العلماء، إلا طلاب العلوم الدينية. عجيب، ليش؟ إن هذا الأولى أن تجيز لهم، من نفس السن خلت وهم. قال العوام يستغيبون ويعلمون أن غيبة حرب، في يوم الأيام سيتوبون، أو عندما يذكرون يستغفرون. أما طلاب العلوم الدينية يفسقوني أولا
حتى يحل
لهم غيبتي، فيكون هذا فاسق، وكل فاسق متجاهل بالفسق تجوز غيبته فهذا تجوز غيبته. على كل حال المتأخرون لا يبنون على أصالة العدالة، ومحمد ابن أحمد ابن يحيى العطار مجهول، لم يذكر النجاشي في حقه شيء يدل على وثاقته، ولا ذكر الشيخ في فهرسته أو في رجاله شيء يدل على وثاقته. فمبدئيا ماذا نقول؟ الرجل مجهول، والمجهول في حكم فالرواية التي هو فيها صحيح، فيجوز العمل. لكن المشكلة والعويصة التي وقع فيها الرجاليون والفقهاء أن هذا الراوي مكثر، مكثر من الرواية، وبخاصة ينقل عن أبيه أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وهذا رجل عظيم الشأن. محمد بن يحيى العطار، وهذا رجل عظيم يعني أحمد يروي عن أبيه محمد بن يحيى العطار كثيرا، بل قد نستطيع القول بأن كتب أبيه وصلتنا عن طريقه وعن طريق الكليب، فيجب أن يدقق النظر في حاله، ويجب أن تقوم المحاولات العلمية لإنتاج ماذا؟ وثاقته. إذا أمكن، إذا ما يمكن ما يمكن، لكن نحاول. إذا تتذكرون ذكرنا النظرية الأولى أنه من المشايخ، وأسقطنا. النظرية الثانية تصحيح العلامة له وأسقطنا، توثيق الشهيد الثاني له وأسقطنا، أن العباس أحمد بن نوح السيرافي لما كتب إلى النجاشي بالكتب ذكر اسمه بضمن الطرق التي اعتمد عليها وهذا يفيد وثاقته وأسقطنا. ثم جئنا إلى محاولة أستاذنا السيد قاضم الحائري دام ظله الشريف، ذكر محاولة لإثبات وثاقته وأيضا ناقشنا فيها. وصلنا إذا تتذكرون إلى المحاولة الأخيرة لتوثيق الرجل، وهي المحاولة التي تفضل بها السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، ابن السيد المرجع السيد السيستاني دام الله ظله على رؤوسنا إن شاء الله. هذا الرجل قلت لكم استخرج بعض طلابه الأبحاث الرجالية التي كانت موجودة ضمن بحوثه الفقهية وسماها قبسات في علم الرجال. ذكر محاولتين قرينتين على توثيق الرجل. أقرأ لك المحاولة الأولى والثانية لنبدأ بالتعليق، نكون عند المكان الذي وقفنا عنده في السنة الماضية. القرينة الأولى أن الشيخ الصدوق قد أكثر من التربي عليه في أكثر كتبه، في من لا يحضره الفقيه تربى عليه، في الخصال تربى عليه، في كتابه معاني الأخبار تربى عليه، في المشيخ عندما يذكر اسمه تربى عليه، في كتابه فضائل الأشهر الثلاثة تربى عليه، في كتابه ثواب الأعمال تربى عليه، في كتابه كمال الدين تربى عليه، في كتابه عيون أخبار الرضا تربى عليه. مكثر لم يتربى عليه مرة أو مرتين، كلما يذكر اسمه يقول رضي الله عنه، وفي بعضها رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصدوق وتربي
وهم مشايخ الصدوق.
ها؟ لا لا لا، مو مشايخ. نحن لا نستدل، نحن لا نستدل بأنه من مشايخ الصدوق، نحن نقول بتربي الصدوق. والصدوق من القدماء، وترضيه عنه يستوجب التوثيق بالتقريب التالي. اسمع، يقول أن الترضي يختلف عن رحمه الله، والعلماء عندما يذيلون اسم الفقيد العالم الفقيد مرة يقولون رضي الله عنه، مرة يقول رحمه الله. رحمه الله صالح لكل مسلم، كل مسلم يستأهل الترحم، حتى وإن كان فاسقا، حتى الفاسق يصح أن تترحم عنه، تقول رحمه الله. ولكن رضي الله عنه إذا صدرت من الشيخ الجليل كالشيخ الصدوق وهو ملتفت إلى أن من يأتي بعده قد يعتمد على ترضيه في التوثيق ومع ذلك يكثر من الترضي عليه، فهذا يدل على توثيقه بعد. إذ لو لم يكن ثقة لما ترضى عليه بهذا الشكل. ثم يقول أضف إلى ذلك أن مصطلح الترضي أصبح بالنسبة إلى الرواة كمصطلح عليه السلام بالنسبة إلى الأئمة. تعال الآن كلمة عليه السلام، هل يختص قولها واقعا بالأئمة؟ أنا بدر أقول هكذا، أبي عليه السلام، أستاذي عليه السلام، في مشكلة؟ في مشكلة شرعية من هذا القول؟ أنا ألقي عليه السلام، ولا يشترط في السلام الحضور، يعني أطلب له السلام، عليه السلام يعني أطلب له السلام. لكن الآن وفي الزمن السابق تحول هذا المصطلح إلى مصطلح اختصاصي بالمعصومين عن الناس، بحيث استعماله في غيرهم مستهجن إلا إذا كان قريب من رتبة المعصومين كالسيدة زينب وأهل الفضل العباس وغيرهم. أما في عامة الناس مستهجن بل لا يستعمل، كأنه تحول إلى حالة اختصاصية بالمعصومين لعظيم مرتبتهم ورفعة مقامهم وجلالة قدرهم. هكذا بالنسبة لمصطلح رضي الله عنه تحول إلى مصطلح اختصاصي لعظماء الأصحاب وللرواة الموثوقين.
شيخنا مو صحيح إلا تكون في قرينة زائدة على هذا الكلام.
خلينا نكمل، خلينا نكمل أنا خدمتك، خلينا نكمل بس نشوف وين يصل. فهذا هذه الحالة من التعاطي مع هذا المصطلح تمنع العلماء من ذكره لغيره، مو فقط الثقات بل أعلى مراتب القليل. إذا السيد حفظه الله يستند على مسألة الترضي بهاتين القرينتين، القرينة الأولى أنه هذا الترضي تحول إلى مصطلح اختصاصي لخصوص المراتب العالية من الرواة، والثانية أن الترضي والإكثار من الترضي يدل مع التفات المترضي يدل على أن هذا الرجل بلغ مرتبة عالية بحيث استوجب الإكثار من الترضي. هذه القرينة الأولى التي ذكرها ونحن فرعناها إلى قرينتين. قرينة الثانية قال أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار حتى لو لم تثبت وثاقته لا يضر بالرواية. انتبه، حتى وإن لم تثبت وثاقته وهو في السند، وجوده في السند على الرغم من كونه مجهول لا يضر بالأخذ بالرواية. فكل رواية موجود فيها أحمد بن محمد بن يحيى العطار نعمل بها وإن كان الرجل مجهول. عجيب ليش؟ اسمع ماذا يقول. لأن أحمد هذا ليس من أصحاب الكتب والمصنفات، هو من أصحاب الكتب ما له تصنيف، ولذلك الشيخ في كتابه الفهرست ذكر أسماء من المصنفين من الشيعة لم يذكر اسمه، وهذا يكشف عن أنه ليس من أصحاب المصنف، ليس له كتاب، إنما دوره فقط دور الناقل لما في كتاب أبيه، ما في كتاب محمد ابن يحيى العطار. واحد مثل واحد عنده كتاب أبيه وهو ينقل عن كتاب أبيه، ينقل ما في كتاب أبيه، ويذكر اسمه، اسمع جيدا، ويذكر اسمه في الرواية في سند الرواية من باب التشريف، يتشرف بأن يكون اسمه في سلسلة سنة، وإلا هو ليس مصنف ولا راوي، هو ينقل ما في كتاب أبيه. فتستطيع أن تقول أن الشيخ رواها عن ابن أبي الحسين عن محمد بن يحيى وليس عن أحمد بن محمد، لأن أحمد هذا لم يصنف، لم يؤلف، لم يكتب الرواية، وإنما فتح كتاب أبيه ونقل الرواية عن أبيه فقط، وذكر في السند من باب التشريف، يتشرف بذكر اسمه في السند. أقرأ لك عبارة، نص عبارة السيد، قال إن أحمد بن محمد بن يحيى لم يكن صاحب كتاب. شو الدليل؟ قال
سيد محمد رضا
إن أحمد ابن محمد ابن يحيى لم يكن صاحب كتاب وإلا شو يعني وإلا؟ لو كان صاحب كتاب لعنونه الشيخ والنجاشي. شو يعني عليها؟ ذكر اسمه لأن كتاب الرجال الشيخ النجاشي لأجل من؟ من صنف من الشيعة. وكتاب الفهرس لمن؟ لمن صنف. وين يذكر اسمه في هذين الكتابين؟ وإنما كان يجيز رواية كتب أبيه ومروياته. دوره أن يجيز. تعال خذ هذا الموجود في كتاب أبيه يجيزك أن تروي. هذا دوره. فدوره في نقل وكرر العبارة وإنما كان مين أحمد يجيز رواية كتب أبيه ومروياته فدوره في نقل الأحاديث كان شرفيا بحتا مروي فقط ذكر اسمه تشرفا بالسند الموصول إلى الإمام.
هذا شنو شيخنا ماكو شيء يثبت
لاتصال السند فقط حتى يكون السند متصل وعدم وثاقته لا يضر بصحة الحديث المنقول عن طريق. راجع كتاب القبسات.
شيخنا ما في شيء يدل على هذا الكلام. من يقول هو محمد بن يحيى عنده كتب؟
الجزء الأول صفحة 184. إيه بخدمتك شيخ. هلا نحن عم نحرر المطلب. نأتي إلى النقاش إن شاء الله.
ضيعة النص بعيدة.
لا لا مو بعيدة يجب أن تتحمس وتصبر. يجب أن تذكر آراء الآخرين بقمة الصبر وأيضا أن تذكر كل المعطيات والمؤيدات. ولا تبخس الناس أشياءهم. فلما ننهي الكلام عما في جعبة هذا السيد الجليل بعد ذلك نأتي يمكن النقاش. إذن صفحة 184 من الجزء الأول. إذن المحاولة الأخيرة لتوثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار تتقوم بماذا؟ بقرينتين ذكرهما السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله وأبقى. القرينة الأولى قلنا يمكن أن نفرع عنها ماذا؟ قرينتين. الأولى أن التربي أصبح مصطلحا اختصاصيا للمراتب العالية من الرواة كعليه السلام مصطلح اختصاصي وطبعا هذا التخصص بسبب الاستعمار مو بسبب الشرع ولا رضي الله عنه تصرف تصلح لكل أحد لكن بكثرة استعمالها في المراتب العالية من الرواة انحصرت ولأجل هذا فيدل الترضي على وثقة بل على أعلى مراتب. ثانيا أن مثل الصدوق رضوان الله تعالى عليه هذا العلم الجليل هذا العلم المقدس هذا العلم الذي أثنى عمره في العلم والفهم هذا الذي ملأت الدنيا كتبه كل ما يذكره في الكتب التي سطرناها يقول ماذا؟ رضي الله عنه وهو ملتفت إلا إلى أن هذه الكثرة من الترضي ستوجد وثاقة هذا الراوي عند الآخرين ومع ذلك لم يأذ جهدا إلا أن يذكره بالترضي على ذلك وهذا يدل على وثاقة. هذا أولا. القرينة الثانية ماذا؟ أن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ليس صاحب كتاب. والشاهد دليل أن الكتب التي ذكر فيها أسماء المصنفين من الشيعة هو كتاب الرجال للنجاشي وكتاب الفهرس للشيخ الطوسي، وفي كلا الكتابين لم يذكر اسم الفهرس. فمن البعيد أنهما أخفلاه، بعيد أن يكون عنده كتب وأخفلاه، في حين أنهم لم يغفلوا حتى من عنده ماذا؟ صحف ذكر اسمه. إذن عدم ذكره شاهد على أنه ليس مصنف. طب الروايات التي نقلها عن من؟ عن كتبها. فدوره دور المجيز لرواية روايات أبيه، وليس واقع في السند حقيقة. وبالتالي فعدم ذكره في الرواية لا يعني شيء، لأنه أجاز من بعده أن ينقل عن أبيه، كمن ينقل بالوجادة. شلون واحد وجد كتاب ونقل بالوجادة؟ هكذا هؤلاء فقط قال لهم خذوا هذه الروايات أجيزكم في قراءتها في تلاوة. قل ما ذكر اسمه؟ ذكر اسمه من باب التشرف، لأن علماؤنا حتى المتأخرين حتى المعاصرين يحبون أن يعطوا إجازة في الرواية حتى تذكر أسماؤهم في سلسلة السند الواصل إلى كلام المعصوم تشرفا وتبركا. فهو ذكر اسمه من هذا الباب، فوجوده في السند مع جهالته لا يضر. شوف الفرق بين القرينتين. القرينة الأولى تريد إثبات الوثاقة، القرينة الثانية لا تريد إثبات الوثاقة لكن تريد عدم الضرر من جهالته. شايف الفرق؟ القرينة الأولى ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تقول هذا الرجل ثقة. أما القرينة الثانية ماذا تقول؟ هذا الرجل وإن لم تثبت وثاقته وجوده في السند لا يضر، لأن وجوده تشريفي وليس وجوده مقوم لصحة. نحن نبدأ الآن بنقاش كلا القرينتين، لكن سنقدم النقاش بالقرينة الثانية على الأولى لأن الكلام في الأولى قبل. الفرق بين القرينتين أن القرينة الأولى تريد أن تثبت التوثيق، بينما القرينة الثانية لا تريد أن تثبت أن جهالته لا تضر في السنة. ها؟
وليس ناقل حقيقة،
لأنه تشرف الموجود تشرف. بالنسبة إلى القرينة الثانية هذا الكلام غريب، لأنه يرد عليه إشكالات.
شيخ الوقت انتهى وصار في زيادة.
لا ليش؟
باقي 3 دقائق 4 دقائق. الشيخ هو قال 40 دقيقة الآن 43 دقيقة.
بالله 40؟ طيب النقاش إن شاء الله نبقيه إلى الغد. الشيخ إسماعيل حاكم علينا بتقديم الأدلة الحاكم على الأدلة.
أذكر فقط
اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
فقط قبل